الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نستمر في بيان بعض الفروع الفقهية على المطلب الأخير. الفرع الخامس: لو تعدى عن المقدار اللازم في دفع المنكر. قلنا أنه لازم يبدأ بالأيسر فالأيسر، لا، هو انتقل إلى مرحلة أشد، هو في غنى عنه، كان يمكن أن يقضي بالأقل من ذلك. لو تعدى عن المقدار اللازم في دفع المنكر وانجر إلى ضرر على فاعل المنكر، كما لو كسر القارورة التي فيها الخمر مثلا، أو الصندوق الذي فيه آلات القمار، مما لم يكن ذلك من قبيل لازم الدافع، ما يحتاج دفع المنكر والنهي عن المنكر، ما كان يستوجب ذلك، يقول ضمنه، يعني فعل غير مأذون به شرعا يكون عليه الضمان، وكان التعدي حراما ما يجوز، مفروض يقتصر بمقدار ما يقتضيه النهي عن المنكر. فرع السادس: لو توقفت الحيلولة على حبسه، حبس فاعل المنكر في محل، أو منعه عن الخروج من منزله جاز بل وجب، وهكذا يعني المورد كلها، إذا جاز وجب، جاز حبسه ومنعه عن الخروج بل وجب، مراعيا الأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل، ولا يجوز إيذاؤه والضيق عليه في المعيشة، هذا شيء أزيد مما يستوجب المطلوب تحقيق الغرض. سابعا: لو لم يحصل المطلوب وهو نهي الفاعل عن المنكر وأمره بالمعروف إلا بنحو من الضيق والتحريج عليه، فالظاهر جوازه بل وجوبه، واضح، مراعيا للأيسر فالأيسر. ثامنا: لا يجوز التعدي إلى القاتل مع إمكان الدفع بالجرح، أكيد، ولا بد من مراعاة الأيسر فالأيسر بالجرح أيضا، إذا يمكن بخدشين خو ما ينتقل إلى جرحين، وإذا جرحين خو ما ينتقل إلى أعمق منه، مراعيا الأيسر فالأيسر في الجرح، فلو تعدى ضمن لأنه فعل غير مأذون به شرعا، كما أنه لو وقع عليه من فاعل المنكر جرح ضمن أو قتل يقتص به، لو فاعل المنكر دافع عن نفسه وجرح الآمر بالمعروف والنهي يضمن مطلقا، بعد ماكو أيسر فأيسر لأنه ليس مأذون شرعا به، أو ارتكب قتلا يختص به. هاي إذن جملة من الفروع التي أحببنا الإشارة إليها. نحن الآن نريد أن نبين ونوضح الكلام في مطلب، لأن تكرر الكلام مراعيا الأيسر فالأيسر، تكرر هذا الكلام الأيسر فالأيسر، فنريد أن نجعل عنواننا الآن في بحث هذه القاعدة، هذا القانون، قانون لزوم مراعاة الأيسر فالأيسر، هذا لزوم التدرج من أيسر الأساليب ثم إلى الأكثر أشد ثم إلى الأشد ثم إلى الأشد، نريد أن نجعل هذا البحث إذن في هذا القانون وهذه القاعدة، قاعدة تقديم الأيسر، هذه تكرر ذكرها كما سمعتم في كل المسائل. فهذا إذن هو مطلبنا الآن الجديد، وهو قانون تقديم الأيسر. المعروف بين الفقهاء قدس الله أسرارهم لزوم مراعاة الترتيب في وسائل امتثال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيبدأ بأيسر الوسائل، فإن لم تؤثر انتقل إلى التي تليها وهكذا، هذا واضح. قال صاحب الجواهر قدس سره: صرح الفاضل وابن سعيد والسيوري والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم بوجوب مراعاة الأيسر فالأيسر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل نسبه بعض الأفاضل إلى الشهرة المشهور هذا، بل لم أجد من حكى الخلاف في ذلك، لا خلاف في لزوم مراعاة الأيسر فالأيسر. هذا الترتيب طبعا مو فقط يجب مراعاته بين المراتب الثلاثة اللي أخذنا حتى داخل المرتبة الواحدة، وتقدمت فروع على ذلك. لذا قلنا وهذا الترتيب تجب مراعاته بين المراتب الثلاث وفي ضمن كل مرتبة أيضا. فإذا حصل المطلوب بالكلام اللين فلا يجوز الأمر والنهي بالكلام الخشن، وإذا أمكن النهي عن المنكر بالحيلولة بينه وبين فاعله فلا يجوز ضربه. هذا صح، مع أن الأسلوبين من مرتبة واحدة، الحيلولة والضرب اثنين من مراتب اليد، لكن إذا أمكن بالحيلولة فما يجوز ضربه، وإذا أمكن بالضرب ما يجوز جرحه، وإذا أمكن وهكذا. إذن حتى داخل مرتبة واحدة. هذا إذن المشهور الذي ربما لم يحكى الخلاف فيه عن أحد بحسب ما ذكر صاحب الجواهر. بعد هذه المقدمة نريد أن نبين هنا عدة أمور. الآن نحن في هذا المطلب، قلنا عدة أمور في هذا المطلب، هذا قانون تقديم الأيسر، قاعدة تسميها التدرج من الأيسر فالأشد، وهنا عدة أمور ينبغي التعرض لها في البحث عن هذه القاعدة أو هذا القانون. الأول من هذه الأمور الترتيب الذي ذكرناه والذي اشتهر في كلمات الفقهاء اللي هو القلب ثم اللسان ثم اليد ليس متفقا عليه. وإن تسالموا على أصل المراتب، نعم يوجد أمر ونهي بالقلب ويوجد باللسان ويوجد باليد، أصل المراتب متفقين عليها، لكن ترتيبها بهذا المشهور اللي أولا قلب ثم لسان ثم يد هذا ليس متسالما، فقد ورد اختلاف في ترتيب الوسائل في كلمات الفقهاء. فعن الشيخ وابن حمزة يجب أولا باللسان ثم باليد ثم بالقلب ليس حسب المشهور، وعن سلار باليد أولا فإن لم يمكن فباللسان فإن لم يمكن فالقلب، عكس المشهور تماما. وبعضها غير ظاهر في الترتيب أصلا، وإنما يكتفي بذكر وسائل الامتثال، أنه بل يوجد أمر ونهي باليد وباللسان وبالقلب من دون ذكر للترتيب. فإذن هذا ليس مجمعا عليه، هذا الترتيب المشهور في كلمات الأصحاب أولا بالقلب المرتبة الأولى ثم باللسان ثم باليد هذا ليس مجمعا عليه. نعم هو مشهور صحيح، لكن ليس مجمعا عليه كما ترون من كلمات بعض الأعلام. وعن الحلبي في إشارة السبق قال يجب باليد واللسان، فإن فقدت القدرة أو تعذر الجمع فيه بين ذلك فباللسان والقلب خاصة، فإن لم يمكن الجمع فيه بينهما لأحد الأسباب المانعة فلا بد منه باللسان، ولا يسقط الإنكار به شيء اللسان. كل عام طبعا يوجد، يمكن أن نناقش صحيح بس لن نذهب بعيدا في نقاش الكلمات. المهم نحن نريد الآن في الأمر الأول من الأمور التي أردنا بيانها أن هذا الترتيب ليس مجمعا عليه، هو مشهور نعم، لكن توجد كلمات لأعلام آخرين على خلاف هذا الترتيب. الأمر الثاني الذي نريد أن نبينه في هذا القانون هو ما الدليل عليه. الأمر الثاني إذن ضمن البحث عن هذا القانون في الاستدلال عليه، ونقرب الاستدلال على ترتيب المشهور بوجوه. أولها الروايات، ترتيب المشهور الذي يقول القلب أولا ثم اللسان ثم اليد، ما الدليل عليه؟ كتبنا الآن ثلاثة أدلة أو ثلاثة وجوه. أولها، أقول أولها لأن حتى لا يختلط مع التقسيم، الأول والثاني، الأول والثاني من الأمور، هنا أولها من الوجوه ضمن الأدلة في الوجه الثاني. أولها الروايات، فإنها ذكرت المراتب على هذا النحو كالروايات 3, 4, 5 صفحة 388 اللي هي هاي بالورقة اللي وزعناها. مثلا لاحظ رقم 3، شوف ما في نهج البلاغة من قول أمير المؤمنين عليه السلام: من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه ويده. شوف الترتيب، هذا الترتيب المشهور: من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميت بين الأحياء. هذا الترتيب المشهور. الأربعة بعدها في نهج البلاغة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إني سمعت عليا عليه السلام يقول: يوم لقينا أهل الشام أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه، المرتبة الأولى هذا القلب، فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه، المرتبة الثانية، فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف اليد لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى إلى الرواية 5 كذلك. إذن توجد روايات، توجد روايات ترتبت فيها هذه المراتب والوسائل بحسب ترتيب المشهور. واضح إذن هاي؟ لكن الرد على هذا، لكن هذا الاستدلال غير تام، لأن الروايات مضافا إلى كون بعضها غير ظاهر في الترتيب أصلا، رواية 3 اللي استدلوا بها ليست ظاهرة في الترتيب، وإنما بصدد ذكر أصل المراتب: من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو، لا تدل على الترتيب، تدل على ذكر أصل المراتب. شوف، مضافا إلى كون بعضها غير ظاهر في الترتيب أصلا كالرواية 3، وأن بعضها غير ظاهر في اللزوم كما في الرواية 4 أو 5 قرأناها، أنتم تقولون يلزم هذا التدريج، بينما رواية 4 الاستدلت بها شيء تقول: قل أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل فأنكره بقلبي فقد سلم وبرئ. شوف يعني كلها مجزية، لكنه نعم إذا بوسيلة واحدة لك أجر، إذا بوسيلتين أكثر أجر، يعني استحبابية المسألة، بينما أنتم تتحدثون عن لزوم تدريج من الأيسر فالأيسر. فإذا مضافا إلى هذا النقاش، قلنا مضافا إلى كون بعضها غير ظاهر في الترتيب أصلا، وأن بعضها غير ظاهر في اللزوم كما في روايتين 4 أو 5، مضافا إلى ذلك فإنها مختلفة من هذه الناحية، ففي بعضها تقديم اللسان ثم القلب ثم اليد كالرواية 14 مثلا: إذ بدأت بالإنكار باللسان ثم الهجران، وقد ذكروه في مراتب القلب، أول ما ذكرت الإنكار باللسان ثم قالت: إذا لم ينفع أهجروه، قل هجران أنتم تعدوا من القلب، فقدمت اللسان على القلب. في خبر مثل يحيى الطويل رقم 2 أمامكم: ما جعل الله بسط اللسان وكف اليد، ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا. جعلت اللسان واليد في مرتبة واحدة. في روايات أخرى وهي المشهورة والأكثر كرقم 7 و9 و10، جعلت اليد أولا ثم اللسان ثم القلب. شوف رقم 10 عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، اليد أولا، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا ما تتمسك بروايات 3 و4 و5 اللي هن أصلا غير ظاهرات في الترتيب ولا ظاهرات في اللزوم، مقابله الروايات كثيرة لا تدل على هذا الترتيب، فالروايات إذن متعارضة فيما بينها. هذا إذن استدلالهم الأول اللي قلنا بالروايات. هنا أريد نتقدم خطوة لمصلحتهم، أقول نعم بعد أن عرضنا التعارض والاختلاف بالروايات وأنه ما يفيدهم بشيء، نعم يمكن افتراض التعارض بينها. صح أنت تقول الآن هاي ترتبها كذا، هاي ترتبها كذا، يعني تعارض بين الروايات والترجيح بموافقة الكتاب. نرجع على الكتاب ونشوف أي ترتيب من هذه الروايات المتعارضة يمكن أن يكون هو الصحيح. ويستفاد هنا من قوله تعالى في سورة الحجرات آية 9: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. بتقريب أن الآية قدمت الإصلاح أولا فأصلحوا بينهما، وهو عنوان واسع يشمل المراتب القلبية أولا كالهجران والصد وعبوس الوجه، ثم المراتب اللسانية لإنشاء الأمر والنهي، فإن لم تؤثر التجأ إلى مراتب اليد ومنها القتل. عندنا نحن هذه الآية الشريفة، والآية واضحة في الترتيب: فأصلحوا بينهما، فإن بغت مفاد الإصلاح قاتل التي، يعني الآية إذن أمرت بالتدرج، أولا الإصلاح فإن لم ينفع القتل. ماذا يعني الإصلاح؟ أليس يعني إذن المراتب القلبية واللسانية التي تسبق اليد؟ أنه أول إصلاح بينهم مثلا بعبوس الوجه، بالمثلا الهجران، بالصد، ما فاد، بالتوبيخ والزجر والأمر والنهي اللسانيين، ما فات فقاتلوا التي تبغي، وهي هذه الدرجات التي يقول بها المشهور. فإذا نستدل بهذه الآية، لكن هنا مسلكان طريقان. المسلك الذي تمسك به بعض ومنهم صاحب الجواهر وغيره، جعلوا هذه الآية دليلا على الترتيب، فأشكل عليهم أولا أنها الآية أجنبية عن المقام، الآية تتحدث عن حالة خاصة وهي حالة البغي التي يجوز الشارع المقدس فيها القتال بعد أن تفشل الأساليب الأخرى، فما تجعلوها استدلالا على هذا المطلب يناقش بأن هذا مورد خاص وهو مورد البغي، فأنا دفعا لهذا الإشكال عدلت عن الاستدلال به، جعلتها مرجحا عند تعارض الروايات، لأن راح تصير الاستدلال بها خفيف المؤونة. مرة تستدل بها راح تطالب بتفاصيل، ومنها هذا الإشكالات اجت عليه. أما هنا أنا عندي روايات متعارضة أريد مرجحين، إذن الدلالة في الجملة يمكن أن تكون مرجحة. فهنا إذا لم ينفع الاستدلال بها بالجملة كدليل مفصل للإشكالات المذكورة، خو هي فيها دلالة في الجملة يكفي للترجيح. فهذا يعني اللي تميزنا به عن استدلال مالك الآخرين، الآخرين استدلوا بها على الترتيب فأشكل عليه، أنا جعلتها مرجحا عند التعارض، والترجيح يكون أخف مؤونة من الاستدلال. هذه الفكرة التي أردت بيانها، فلاحظ أنا جعلته هنا مرجحا. نستمر في الكلام اللي نشير به إلى من استدل بها. أولا الآن إذن خلي نسلسل الأفكار، نحن الآن في الدليل الأول على هذا القانون وعلى هذا التدرج، تمسكوا بالروايات وقلنا لهم الروايات ما تفيدكم لأنها مختلفة فيما بينها ومتعارضة، مرة واحد يقدم اللسان ومرة القلب ومرة اليد ومرة يدمج بينهن ومرة ما تفيدكم، ذني متعارضة. فتبرعنا لهم قلنا زين متعارض، خل نرجع للترجيح بموافقة الكتاب. هذه الآية تدل على التدريج، فأصلحوا فإن بغت فقاتلوا، تدل على التدريج، يعني أصلحوا يعني استعملوا أساليب قلبية من الهجران والصد والإعراض وما فاد، استعملوا الأمر والنهي اللسانيين بهالمقدار من الدلالة في الجملة تؤديه الآية فتكون مرجحة لترتيب المشهور. هذا الملخص. والآية تؤدي هذا المقدار من الدلالة هذا المقدار في الجملة من الاستدلال. وإن لم يصح الاستدلال بها على الترتيب التفصيلي الذي ذكروه، لا مرة تريدون تجعلوا دليلا، لا أقدر أقول لك هذه مجمل الآية فأصلحوا بينهما، هذا كلام مجمل أصلحوا، وين الدلالة دي على ترتيب القلب أولا ثم اللسان ثانيا ثم اليد؟ وبذلك نتجنب الإشكال الذي أثير على من استدل بالآية على لزوم التدرج بالمراتب، منهم منه مثل صاحب الجواهر مجلد 21 379 وغيره من المصادر استدلوا بالآية على التدرج فأشكل عليه بأن الآية أجنبية لأنها خاصة بالباغين الخارجين عن الطاعة كمعاوية وجيشه في صفين، ولا تعم كل موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا أشكلوا عليه، ما يصح هذه خاصة بالبغي بصريح الآية، فإن بغت فقاتلوا، لا تشمل كل موارد حتى تستدلون بها. ونقدر نضيف الإشكالات على المستدل، نقول أنها مجملة فأصلحوا بينهما، وإن دلالت فأصلحوا بالله على لزوم الترتيب. فلذلك إذن الذين جعلوها دليلا يشكل عليهم، نحن قلنا ما جعلناها دليلا، جعلناها مرجحة، والترجيح أخف مؤونة من الاستدلال، هذا ربما تكرر في أكثر منه. أما نحن فجعلناها مرجحا، فيمكن أن تكون وافية بهذا المقدار لأن فحواها ذلك. فتأمل على تعبير المصادر، ماكو يخلون فتأمل، يعني لأن في الجملة هذا هم استدلال، هذا في الجملة هم استدلال، فربما يأتي عليك نفس الإشكالات، أي بس هم يذكرون فتأمل حتى يخليك التدايق، لو تعبر عليك فتأمل، ما القفتها عبرت عليك، لو القفتها أخوسة وقل لك فتأمل، يعني صار معلوم. زين. الآن هذا الوجه الأول إذن، وهو الاستدلال بالروايات. ثاني الوجوه اللي يستدل بها على قانون التدرج، قاعدة حرمة إيذاء المؤمن وإضراره المقتصر في الخروج منها على مقدار ما ترتفع به الضرورة. هذا إذن ولعله هو الدليل الرئيسي المرتكز في أذهان المشهور، هو هذا أنه نحن في الأمر والنهي هنا يواجهنا عنوان محرم، وهو التجاوز على حرمة الآخر وإذاءه وإهانته والإضرار به بحسب المراتب، تدهين الشخص الآخر وده مثلا ربما تضربه ورب من هالوسائل الموجودة، زين هذا إن كلها أفعال محرمة، فأنت صح عندك وجوب أمر ونهي، بس هذا ده يصير مقابل عنوان محرم عند الآخر، فحينئذ ما دام مصطدم ومتعارض أنت مع عنوان محرم فلا بد أن تقتصر منه على القدر المتيقن، إذا أنت بالأيسر من التجاوز على الآخر تستطيع أن تحقق الغرض، فما يجوز لك أن تنتقل إلى ما هو أشد. هذا هو الدليل الرئيسي الذي في أذهانهم، أنه عندنا تعارض بين قاعدة حرمة إيذاء المؤمن وإهانته والتجاوز على والإضرار، وعندي واجب الآن أمتثل وهو الأمر والنهي، ففي حالة هذا التعارض إذن تخرج من هذه الحرمة بالقدر المتيقن، بالقدر الذي تتحقق به الضرورة، كما أن حفظ الحياة واجب وماكو أمامه إلا ميتة أو نجس مثلا بشكل عام، فحينئذ يجوز له حفظا للحياة في هذا الواجب أن يأخذ من الميتة غير باغ ولا عاد من هالقبيل، يعني أمثلته موجود. هذا إذن الوجه الثاني للزوم التقديم الأيسر، وهو الاقتصار من حرمة إيذاء الغير بالقدر المتيقن، وتقريبه كما في الجواهر، نحن قربناه الآن بس نأخذ كلام الجواهر، وتقريبه أن التعارض بين إطلاق الأمر بالمعروف وبين النهي عن الإضرار بالمؤمن والإيذاء له من وجه، عموم من وجه بينهم، حرمة إيذاء المؤمن تعارض مع وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر، عموم من وجه، والمعلوم من تخصيص الأخير حرمة إيذاء المؤمن بالأول اللي هو وجوب الأمر والنهي حال الترتيب الذي ذكرنا، أنه عندنا تعارض الآن بين وجوب الأمر والنهي وحرمة إيذاء المؤمن وإيلام وإهانته، فيخصص هذا هذه الحرمة تخصص بهذا الوجوب، ونتيجة هذا التخصيص هو الترتيب الذي ذكرنا بأن تبدأ بالمتيسر ثم تنتقل إلى الأشياء. قال وحينئذ فالمتجه الاقتصار فيهما على أول مراتب الإنكار بالقلب على وجه يظهر للمأمور والمنهي ذلك، هذا التقدم في مراتب القلب كن يبرز ذلك، ثم المرتبة الأخرى منه الأيسر فالأيسر إلى أن تنتهي مراتبه إلى آخر كلامه القدس يسره. إذن هكذا قرب الاستدلال أنه نحن بين الآن دليلين متعارضين، وجوب الأمر والنهي، وأمامنا حرمة إيذاء المؤمن، فكيف نجمع بينهما؟ نقتصر بالخروج من حرمة إيذاء المؤمن على القدر المتقن وهو الأيسر، ما فاد الأيسر نأخذ الأشد، وهكذا بحسب المراتب. أقول في التعليق على هذا الاستدلال، أولا هذا التقريب خاص بما لو اجتمع مع الأمر والنهي عنوان محرم، ونتيجته أن لزوم الترتيب غير مطلق، مو دائما الأمر والنهي يجتمع مع عنوان محرم. افترض شخص يريد ينصح آخر بكلام لين لطيف ودي، أين المحرم هنا في هذا حتى؟ أو مثلا علم أن ولده يستعمل الكمبيوتر أو اللابتوب ذن الآيفون وما أدري شو اسمه في شيء محرم، فهو يأخذ هذا الجهاز يضم يقفل عليه الكنتور، أين المحرم هنا؟ يعني مو دائما الأمر والنهي يجتمع مع عنوان محرم حتى تجي تطبقنا هذا التعارض بين هذا الوجوب وهذا الحرم. فإذا هذا دليلكم أخص من المدعى، أنتم دائما تقولون هذا ظاهر من إطلاقكم، أنتم تطلقون لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل مطلق، ودليلكم يقول فقط عند تعارض الحرام مع الوجوب، ومو دائما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجتمع مع عنوان محرم. فهناك إذا لما لا يجتمع مع عنوان محرم، ما الدليل على لزوم اتباع الأيسر فالأيسر؟ لابد أن نكون حر، أي وسيلة تختار تختار. واضح إذن الرد الأول على هذا اللي هو دليلهم الرئيسي قلنا. ثانيا إنه قدس سره على هذا كلام صاحب الجواهر لم يبين لنا وجه تقديم إطلاقات الأمر والنهي مع أن التعارض من وجه. هنا نعم عندنا تعارض، على افتراض أنه يوجد عنوان محرم، تعارض بين وجوب الأمر والنهي وحرمة إيذاء المؤمن، خذول التعارض من وجه، لماذا خصصت الحرمة بوجوب الأمر والنهي وهما متعارضان من وجه؟ توجد هنا أمامنا احتمالات عديدة، يمكن أقول لك يتعارضان يتساقطان، ممكن أقول لك أعكس التصرف، بدل ما تخصص الحرمة بإطلاقات الأمر والنهي أنا أخصص إطلاقات الأمر والنهي بالحرمة، ممكن احتمالات عديدة أمامنا. شو أنت ما أعطيتنا دليل على هذا التصرف اللي سلكته؟ ويمكن أن كما قربنا نحن في أبحاث سابقة أن هذا أصلا مو باب التعارض، هذا باب التزاحم، وتجريبي ملاكات باب التزاحم، يعني تقديم الأهم على المهم. فإذا ما أعطيتنا دليل يا صاحب الجواهر والآخرين طبعا، ولماذا تأخذ بهذا التصرف؟ نبين هذا الوجه لنا. قد ثانيا، إنه قدس سره لم يبين لنا وجه تقديم إطلاقات الأمر والنهي مع أن التعارض من وجه، إذ يمكن أن يكون الموقف بالعكس ونتيجته عدم جواز استعمال أي وسيلة محرمة في الأمر والنهي. ممكن هكذا يكون تصرفنا، ليش تقيد عمومات الحرمة بإطلاقات وجوب الأمر والنهي؟ أقيد إطلاقات وجوب الأمر والنهي بدليل الحرمة، والنتيجة تكون أنه نعم أنت يجب عليك الأمر والنهي، بس بشرط أن لا تكون وسيلتك محرمة. وشنو المانع من أن يكون موقفنا؟ شوف ما بين لنا الوجه هذا. شوف الاحتمال التصرف الأول، ويمكن مذا قلنا إذ يمكن، ويمكن أن يقال بعدم وقوع التعارض أصلا، ماكو تعارض هنا. ليش؟ لأنه بين إطلاقين كما هو مبنى السيد الخوي قدس سره، هذا التعارض مو بين نصين بين خطابين، هذا بين إطلاقين، وكررنا كم مرة على مبنى سيد الخوي بالأصول لا يرى التعارض بين الإطلاقين، هذا خارج عن أدلة مرجحات باب التعارض. لأنه بين إطلاقين كما هو مبنى سيد الخوي قدس سره، فيرجع إلى أدلة أخرى أو إلى الأصل العملي، هذا الاحتمال التصرف الثاني اللي كان أمامنا. ويمكن التصرف الثالث، ويمكن اعتبار المورد من التزاحم، لأن هذا التنافي في مقام الامتثال وليس في مقام الدليل، وإنما في مقام الامتثال، فإذا في مقام الامتثال هذا ملاك باب التزاحم. ويمكن اعتبار المورد من التزاحم فيقدم الأهم ملاكا كما قربنا سابقا. فإذا هاي المناقشة مع هذا الاستدلال الذي هو بنى عليه المشهور، إنه لم تبينوا لنا وجها لهذا التقديم، ونحن أمامنا تصرفات ثلاثة اللي ذكرناها كلها لها وجه، لماذا أخذت أنت بهذا التصرف؟ هذا إذن الوجه الثاني وناقشنا. ثالثها من الوجوه الذي لم أجد من أشار إليه للإنصاف، ولم أجد من ذكره إلا المحقق العراقي في شرح التبصرة، وهو الاستدلال بالأصل العملي. ثالثها إذن الأصل العملي. قال المحقق العراقي قدس سره في شرح التبصرة 459، قال: إن الإطلاقات من هذه الحيثية بعدما لم تكن في مقام البيان، فينتهي الأمر حينئذ إلى التعيين والتخيير، والأصل في مثله التعيين. أقول هذا نص كلامه قدس سره. أقول بيان ما قاله قدس سره أن الروايات لما لم تكن في مقام البيان من حيث ترتيب الوسائل والآليات كما قدمنا، فلا يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات الترتيب المشهور، فنتوجه إلى الأصل العملي. إذن حق المحقق العراقي يقول: نحن عندنا روايات صح، بس الروايات ليست في مقام البيان من هذه الحيثية، وهي حيثية الترتيب، وإنما هي في مقام البيان من حيث أصل الوسائل والمراتب، أنه تقول يوجد أمر ونهي بيد، ويوجد بلسان، ويوجد بقلب، ترتيب لا يستفاد من الإطلاقات. فإذا إذن ما عندنا دليل على مستوى الإمارات والإطلاقات، إلما نذهب الأصل العمل. وما هو الأصل الجاري في المقام؟ دوران الأمر بين التعيين والتخيير. والكبرى نحن اللي نبني عليها أصوليا أنه إذا دار الأمر بين التعيين كما في خصال الكفار، لو شككنا أنه هل يجب علي مرتبة على هذا أو مخيرة، دوران الأمر بين التخيير والتعيين، أنه أعلم أني علي مثلا إطعام 60 مسكينا، لكن هل هذا مخير مع الأفراد الأخرى أو متعين علي؟ فحينئذ يكون مجرى للأصل في مثله التعيين. هذا الأصل العمل الجاري في المقام، بينا مراده. هنا نعلق، وما قاله قدس سره صحيح كبرويا، نحن أصولنا هكذا، إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فالأصل هو التعيين. ومراده بالتعيين لابد أن يكون الترتيب المشهوري، إلا أنه لم يبين لنا وجه أخذ هذا الترتيب بنظر الاعتبار في طرفي الدوران، هل وروده في الروايات فيرد عليه أنها غير متفقة على ترتيب معين، وإن أراد به مقتضى القاعدة في الوجه الثاني فإنه يصلح دليلا مستقلا ولا حاجة إلى الأصل. بينا إذن الآن هذا الأصل العمل الجاري في المقام، شرحنا كلام المحقق العراقي، نقاشه هكذا بأنه نحن لما نقول يدور الأمر بين التعيين والتخيير، أنت هذا التعيين والتخيير من كيفك تجيبه؟ لو مستند من شيء، أنه مثلا ورد عندك دليلان، دليل على التعيين ودليل على التخيير، فتقول يدور الأمر بين التعيين والتخيير والأصل الجاري هو التعيين، فما هو وجه أخذك الآن لهذا التعيين والتخيير اللي ذكرت؟ إن قلت الروايات، خل الروايات مختلفة، مطتنا ترتيب معين حتى أجعل طرف في هذا الدوران وأقول يدور الأمر بين هذا وبين هذا. وإن قلت أن هذا التخير والتعين أخذته من مقتضى القاعدة هاي في الوجه الثاني، وهذا هو دليل مستقل، ما تحتاج أن تأخذ منه وتجعل طرف في الدوران. فالكلام إذن هو كبرويا تقوله صحيح، لكنه من أين تأخذ ذن الطرفين التعين والتخير الذي يدور بينهما هذا الأصل العملي؟ هاي إذن الوجوه التي جمعناها وربما صنعناها للمشهور على هذا على هذه القاعدة. هذا انتهى الأمر الثاني من الأمور التي أردنا أن نبحثها في هذا القانون. الأمر الثالث وهو نتيجة عن هذا الأمر الثاني، في ظرف جريان قانون تقديم الأيسر، يعني الآن نحن من هذا، شنو هذا الأمر الثالث اللي يريد نتحدث به؟ أنه الآن من خلال كلامك هذا المتقدم ظهر أن قانون تقديم الأيسر مو مطلق جريانه واستعماله، وإنما في ظروف معينة سمعنا منك خلال البحث والنقاش. فإذا ما هي ظروف جريان قانون تقديم الأيسر؟ في أي حال يستعمل هذا القانون؟ لأن رأيناك تناقش في كونه قانونا مطلقا على نحو الموجب الكلية، مو هكذا ناقشنا؟ فبين لنا إذن، واللي هو كأنه يكون الرأي المختار، أنه إذن أين يستعمل هذا القانون؟ ما هي موارد وظروف استعمال هذا القانون؟ هذا هو الأمر الثالث. إذن في ظرف جريان قانون تقديم الأيسر، تبين مما تقدم أن لزوم تقديم الأيسر ليس مطلقا، لأنه جاء بسبب ظروف معينة، فجريانه يكون في ظل تلك الظروف. وهي علمنا هذا المطلب، إذن أنه في أي ظرف تحت أي شرط نستعمل أو يجري قانون تقديم الأيسر. الظرف الأول أولا، يعني رقم واحد، أن يكون الفقيه ممن يجيز استعمال الوسائل المحرمة ذاتا كالضرب أو الكلام الجارح، وعندئذ يجري دليل القاعدة من لزوم الاقتصار على المتيقن وهو الأيسر. أما إذا كان ممن لا يجيز أصلا استخدام وسيلة محرمة ويقتصر على الحيلولة مثلا أو خلق البيئة الصالحة أو إقامة النظام الاجتماعي المساعد على المعروف أو من خلال الأسوة الحسنة، فيكون جريان القاعدة سالبة بانتفاء الموضوع. هذا إذن الظرف الأول لجريان هذا القانون وهذه القاعدة. ما دام أن الأصل والدليل على هذه القاعدة هو تعارض عنوان محرم معه، فلو حصل أن فقيه أصلا لا يجيز استعمال الوسائل المحرمة في الأمر والنهي، يقول ما لك، شنو إهانة، شنو ضرب، شنو شتم، شنو جرح، شنو كذا، كلها ممنوعة. شاخويا بيش أنت تأمر وتنهى؟ قال أمر وأنهى بالحيلولة بين المنكر وفاعله، أو بالأسوة الحسنة، هاي الدعوة الصامتة، تكونوا دعاة صامتين، أو بأن مثلا أقيم البيئة الصالحة على اجتناب المنكر وفعل المعروف. أليست هذه أساليب من أساليب الله؟ أنا أقتصر على هذه الأساليب، أنا أصلا لا أجيز الوسائل المحرمة، حتى تقول لي يحصل عندك تعارض بين الوسائل المحرمة وكذا، أو يجيب ودي ومن واجه وتعب، ما أجيزاني أصلا. إذن هذا شوف الظرف الأول لجرائم، فلو أنت كنت ممن تحرم أصلا اللجوء إلى الأساليب المحرمة إذا لا يلزمك أن تقدم لا هذا ولا أيسر ولا قلب ولا لسان، اعمل ما شئت، أنت حر في اختيار أي وسيلة، أنت ما عندك وسيلة محرمة حتى يحصل تعارض. واضح إذن ما المطلب هذا، لأنه غير مسبوق، فأرجو أن يكون واضح ما هو مرادي به. يعني ثانيا الظرف الثاني لجريان هذا، أن يكون الفقيه ممن يرى بقاء الوسيلة المحرمة على حكمها عند وقوعها في طريق الأمر والنهي، فيحصل التعارض أو التزاحم وتجري قاعدة لزوم تقديم الأيسر. فلو كان ممن يرى تغير حكمها بالعنوان الثانوي لأنها أصبحت بجعل الشارع وسيلة محللة بل واجبة لأنها من مصاديق الأمر والنهي، فلا تعارض ولا ترتيب، لأن ما كان محرما يصبح واجبا. هذا إذن الظرف الثاني، أنه أنت تقول تعارض بين وسائل، بين قاعدة حرمة إيذاء المؤمن وتعارض وجوب نهي أمر نهي ومقتضاه الاقتصارات. زين أخويا، إذا هذا الفقيه يقول أن ذني اللي هن بالعنوان الأول محرمات لما تصبح من مصاديق الأمر والنهي تصبح واجبات، فهن ما بقى على عنوانهن المحرم حتى يحصل تعارض وتقول نقتصر على القدر المتيقن. هو يرى أنه ذن الأدوات والوسائل يصبح واجبات بالعنوان الثانوي، فبعد وين التعارض الذي تفترضه حتى تقول لي يلزم تقديم الأيسر؟ هاي كلها خلافات مبنائية، قد يكون الفقيه هذا مبنى اللي ألفت نظري إلى هذا لأن تعبير علامة في المختلف لما كان يستدل على جواز الجرح والقتل في الأمر والنهي مطلقا حتى من دون إذن الإمام، نصر السيد المرتضى تذكرون هذا المطلب إيش قال كلام عن الجرح والقتل؟ قال إنهما واجبان على الإمام والنبي عليهما السلام، فيجب علينا كما وجب عليهما. الجرح والقتل واجبان، ما علينا سب تفاصيل الكلام بس أريدك التعبير شون يوحي بهذه الفكرة. الكلام قد هو ضم مكانه هناك الجرح والقتل، فيصفهما بالوجوب. إذن هذه الوسائل التي هي محرمة في ذاتها لما صارت مصاديق للأمر والنهي صارت واجبة بالعنوان الثانوي، لم تبقى محرمة حتى يحصل تعارض وتقول لي نقتصر على القدر المتيقن وإلى آخر هذه الكلمات. فإذن هذا الظرف الثاني لجريان قانون تدرج والأيسر فيسر، أنك لست ممن ترى أن هذه الوسائل المحرمة تصبح واجبة. إذا كنت ممن ترى أن هذه الوسائل المحرمة ذاتا تصبح واجبة بالعنوان الثاني، إذن كل محرم ما عندك، يدور أمرك بين واجبات عديدة تخير منها ما تشاء، لا يكون هناك تقديم ولا تأخير. بقية يبدو الظروف إن شاء الله للدرس المقبل بإذن الله تعالى، مع مطلب آخر اللي هو الرابع يكون بالتسلسل، أيضا لم يتعرض له المشهور، وهو التعارض بين ترتيبهم هذا المشهور اللي القلب أولا واللسان ثانيا واليد ثالثا، مع الترتيب المشهور في الروايات، أنكر باليد فمن لم يستطع فباللسان، فمن لم يستطع فبالقلب. الترتيب المشهور بالروايات عكس تماما الترتيب اللي يقول به المشهور. فما هو جوابكم؟ لم يتعرض المشهور مع الأسف لحل هذا الإشكال إلا ما وجدت عند العلامة قدس سره، فد وجه واحد من وجوه. ما دام عطلة الأسبوع الجاي عندكم متسع عن تحرروا هذه المطالب إن شاء الله تعالى، والدرس بإذن الله ذا بقيت رحيتكم في الخامسة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.